أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال الله جل وعلا في محكم التنزيل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون يا عباد الله أرق قلبك لين قلبك فإن من أعظم العقوبات التي يضربها الله على العباد أن يبتلوا بقسوة القلوب. وقبل أن نشرع في هذه السلسلة المباركة لنرقق قلوبنا أريد أن أضع بعض التنبيهات بين يدي هذه السلسلة، فعلينا أن ندفع الثمن أولا. كان عكرمة حريصا كل الحرص على ألا يصل هذا العلم، علم القلوب، إلى من لا يستحقه. لذلك كان رحمه الله يقول لا تعلم العلم إلا لمن يعطي ثمنه. فقيل له وما ثمنه؟ قال يضعه العالم عند من يعمل به. فأي شيء سنتفق عليه إن شاء الله في هذه السلسلة هو ليس مجرد معلومات نتعلمها أو نتعارفها، وإنما هذا العلم إنما جعل للتطبيق والتنفيذ والعمل به. لأن مسألة القلب و علاجها تحتاج إلى متابعة دقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن شأن هذا القلب وأخبر أن قلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر في غليانها، بتتقلب زي المية السخنة لما تبقى في شدة درجة غليان، القلب بيتقلب كده. لذلك كان صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقسم فيقول لا ومصرف القلوب، لا ومقلب القلوب. فادفع الثمن، الثمن العمل بمقتضى هذا العلم. وبين سفيان الثوري السبب فيما قاله عكرمة فقال إذا رأيتم طالب العلم يطلب الزيادة من العلم دون العمل فلا تعلموه، فإن من لم يعمل بعلمه كشجرة الحنظل كلما ازداد ريا بالماء ازداد مرارة، وإذا رأيتموه يخلط في مطعمه ومشربه وملبسه ونحو ذلك ولا يتورع فكفوا عن تعليمه تخفيفا للحجة عليه غدا. يبقى هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالإنسان ينبغي أن يسعى فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، يتعلم ليزداد خشية، يتعلم ليعمل وليطبق وينفذ، ولا يقيم الحج على نفسه كل مرة. يا جماعة كفانا سماعا دون استجابة، استجيبوا لله. كفانا سماعا دون أن يتحرك الباعث من قلوبنا ومن أنفسنا للتغيير الحقيقي في حياتنا. يا عباد الله ما اجتمعنا هذا الاجتماع إلا لنضع أيدينا في أيدي بعضنا ونأخذ بأيدي بعضنا إلى طريق الجنة، بنا إلى طريق الجنة، ونبدأ هذا من حيث نسير، ولا نسير إلى رب العالمين إلا بقلوبنا. فإذا كانت هذه القلوب معتلة، هذه القلوب سقيمة، هذه القلوب مريضة، هذه القلوب فيها ما فيها، فلن يستقيم لنا طريق رب العالمين. لما بعث قوم إلى سفيان الثوري يطلبون أن يحدثهم اشترط عليهم، وأنا اشترط عليكم، اشترط عليهم فقال حتى تعملوا بما تعلمون ثم تأتونني فأحدثكم، ثم أردف في صراحة واضحة فقال يدنسون ثيابهم ثم يقولون تعالوا اغسلوها. يعني الواحد مننا يمشي على هواه وعلى مزاجه الشخصي ويعيش حياته بالطول والعرض، وتبقى عنده مسلمات في الطريق لا تقبل الجدل ولا المناقشة، والمسلمات دي سواء كانت ترضي رب العالمين أو تغضبه خلاص عادات هو اعتدى لا يستطيع أن يتغير منها. وبعد كده يقول أنا قلبي تعبان، أنا كان لي قلب ففقدته، أنا كنت ملتزم ولكن التزامي دلوقتي بقى التزام أجوف وهش، أنا مش لاقي قلبي، أنا مش لاقي نفسي، أنا مش أنا. هو ده يدنسون ثيابهم ثم يقولون تعالوا اغسلوها. يبقى من البداية لابد أن نتفق على هذا الشرط، ادفع الثمن أولا، ودفع الثمن هو العمل بمقتضى هذا العلم. فكلما ازددت علما كانت الحج عليك أوكد. ذكر الإمام الذهبي في ترجمة العبد الصالح عبد الرحمن بن شريح رحمه الله قال هاني ابن المتوكل قال حدثني محمد ابن عبادة المعافري قال كنا عند أبي شريح فكثرت المسائل فقال قد درنت قلوبكم. التلامذة قاعدين مع معلمهم مع شيخهم فبيخبروا بيقولوا المسائل كترت علينا قوي وبدأنا ما نفهمش وبدأنا يعني ننصرف ومش قادرين نركز مع الشيخ ومش عارفين نهضم العلم اللي احنا قاعدين بنتكسبه ونأخذه من هذا الشيخ. فبيقول لما كثرت علينا المسائل قال الشيخ لهم قد درنت قلوبكم، قلوبكم تعبت، قلوبكم تلوثت، فقوموا إلى خالد بن حميد المهري فاستقلوا قلوبكم وتعلموا هذه الرغائب والرقائق، فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة وأقل المسائل، فإنها في غير ما نزل تقسي القلب وتورث العداوة. يبقى علم علم علم، والإخوة والأخوات عايزين نتعلم، عايزين ندرس فقه، عايزين ندرس مصطلح، عايزين ندرس كذا وكذا من أبواب العلم، حسن ولابد منه، وما ينفعش تمشي في الطريق من غير علم وبصيرة. لكن خذ الطريقة من أوله. أول الطريق يا جماعة إيه؟ أن ترق قلبك، أن تصلح من حال نفسك. عشان كده الشيخ قال لهم لا، ما ينفعش إن أنتوا تبقوا قاعدين تاخدوا علم 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 والقلب فاسد. قوموا لهذا الرجل الواعظ لعله يصلح ما فسد في قلوبكم. اتعلموا الرغائب، اتعلموا الرقائق، فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة. وابعدوا عن هذه المسائل وهذه المعلومات التي ربما إذا نزلت على قلب سقيم زادته قسوة وأورثت العداوة والعياذ بالله تعالى. واشتاط وهب بن منبه ذات مرة غضبا فقال وعجبا من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. أول شيء النهاردة هنتفق عليه وقفة، وقفة نراجع فيها ما فات وما مات، نراجع ما فات وما مات. والسؤال، هل مات قلبك أم أن قلبك مريض مرض شديد؟ فأول وقفة بعد المحاسبة ابكي على خطيئتك. عايز قلبك يرق، ابكي على خطيئتك، شوف انت فين وشوف حالك وصل لفين، وشوف الحال ده يوصلك لطريق رب العالمين ولا يبعدك، ولا انت بقيت فين من ربك؟ اين قلبك من ربك؟ لما قال رجل لسهل بن عبد الله التستري دخل اللص بيتي واخذ متاعي، قال اشكر الله. قال له اتسرقت؟ قال له يا عم اشكر ربنا، لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك ماذا كنت تصنع؟ بالله عليك وبالله عليكي، الشيطان داخل قلبك وقلبك، ولا قلبك محصن من غوائل الشيطان ومن وساوسه؟ ولو ضاع لينا شيء من حطام الدنيا اللي قاعدين بنجمع له، هيبقى حزننا زي حزننا على ما حصل في قلوبنا ونحن غرقا في وحل الغفلة. لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك ماذا كنت تصنع؟ هو ده السؤال، والذي ينبغي أن نجد له الجواب من تصرفاتنا ومن أفعالنا. يا عباد الله، أنتم تعلمون جيدا ما منزلة القلب وكيف أنه الملك، ولو صلح صلح سائر الأمر، ولو فسد فسد سائر الأمر. تعرفون أن ربنا في أول بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نطهر هذا القلب، وثيابك فطهر. تعرفون أن القلب هذا الطهارة فيه شرط دخول الجنة، فلو القلب طاهر، لو القلب سليم، تدخل جنة رب العالمين، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. ولو أن هذا القلب مدنس تبقى المصيبة الكبرى. أشد آية ممكن تسمعها في حياتك وممكن تتوقف عندها طول حياتك، تلك الآية في سورة المائدة حين يقول رب العالمين أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا رب عافينا، يا رب يا رب طهر لنا قلوبنا وزكي أنفسنا يا رب، يا رب لا تجعل في قلوبنا شيئا لا تحبه، يا رب لا تجعل في قلوبنا شيئا لا يرضيك، لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. هذا القلب بيت ومنزل الملائكة، والملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. فلو كانت الشهوات اللي مشغول بالفلوس والجاه والدنيا والمنصب والزوجة والحبيبة والأولاد و شهوات تنبح داخل القلب فتحرم دخول الملائكة فيه، وصور للمعاصي والذنوب المستكنة داخل القلب والملائكة لا تدخل قلب على هذه الشاكلة. قلبك محل نظر ربك، فما يرى ربك في قلبك منك. يا عباد الله، إذا عمل العبد الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. العبرة بالقلب، القلب بيحب المعصية. لو الواحد قاعد في مكان تنتهك فيه محارم الله عز وجل ومش قادر يغير المنكر فغيره بقلبه، يحفظ ويرحم ويبقى بعيد عن عقاب ربنا وعذابه. لكن واحد يمكن مش قاعد حيث تنتهك هذه المحارم، لكن لو حدث بيها يشتهيها ويحبها ونفسه يبقى زي يعمل الأعمال دي وتيجي على باله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. العبرة بقلبك. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قلبك لابد أن تقف معه هذه الوقفة. قلبك ما ينفعش يبقى بالأسود بالجفاء ده عن رب العالمين. دعنا اليوم نرقق هذا القلب بما يتيسر لنا من أدوية الإيمان. تعالى في البداية أرقق قلبك بخبر بعض سلفنا الصالح وتشوف قلوبهم الرقيقة كيف كانت طريق، وحط نفسك في نفس المشهد واسمع نفس الآيات وقف في نفس المشاهد وتحسس قلبك وقل لقلبك: ما لك بهذه القسوة لا تلين. وادع ربك انه يبدلك قلب غير هذا القلب لعل الله عز وجل يستجيب. اخرج ابو نعيم في الحلية عن القاسم ابن ابي برة قال: حدثني من سمع ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ: ويل للمطففين، حتى بلغ قول رب العالمين: يوم يقوم الناس لرب العالمين. تاني: يوم يقوم الناس لرب العالمين. حافي، عريان، ماسك بصحيفتك، ندمان، مكسوف، خجلان، مستحي من ربك الحيي الذي لم تستحي منه حين صنعت هذه المعصية. يوم يقوم الناس لرب العالمين. حس ان انت دلوقتي واقف قدامه وقد ارخى عليك الستر، واقف ليس بينك وبينه ترجمان، واقف ومفيش مفر ولا مهرب، لا هتعرف تجري ولا تعرف تهرب ولا تفر. أصل الفرار منه إليه، ففروا إلى الله. الكل يفر منه إلا الله فيفر إليه. لكن أنت فريت في الدنيا واديت ربنا ظهرك وتنكبت الطريق وما عملتش للوقفة دي حسابها. عشان كده ابن عمر كان يسمع هذه الآية فيتصدع لها قلبه، يرق لها قلبه، فهل رق لها قلبك؟ فيبكي حتى يسقط رحمه الله ورضي عنه ويمتنع من القراءة مما ألم به من الألم، ألم الندم، ألم الحسرة. كان ابن عمر إذا قرأ هاتين الآيتين لا يتجاوزهما أبدا إلا وهو يبكي. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هتخفي ايه وهتخبي انت ايه؟ هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. الرب يعلم السر وأخفى. هل تستخفي من الناس ولا تدري أن رب الناس مطلع عليك، رقيب عليك، يحصي عليك أعمالك؟ سواء أفشيت، أعلنت أو أخفيت، الكل ستحاسب عليه. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيا ترى ستدخل في من يغفر الله له أم في من يعذب؟ قف واستشعر هذا المعنى ورقق به قلبك. شوفوا الصحابة والسلف على أي شيء كانوا يبكون، وشوف أنت بتبكي على حالك في إيه. أخرج الترمذي والنسائي من حديث أبي وائل قال: جاء معاوية رضي الله عنه إلى أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه وهو مريض يعوده، فوجده يبكي، فقال: يا خال، ما يبكيك؟ أوجع يشئزك، يعني الوجع تعبك قوي، أم حرص على الدنيا؟ فقال: كلا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا لم نأخذ به. فقال: وما ذاك؟ قال: سمعته يقول: إنما يكفي من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت. فلما مات حضر ما خلف، جمع كل اللي سابه من بعده، فبلغ 30 درهما. كان بيبكي علشان الدنيا اتفتحت عليهم، يبكي ان هو ما يكونش عمل بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى احنا بنبكي على جمع الدنيا ولا على فوات الدنيا؟ هو ده المعنى. انظروا إلى عمر رضي الله عنه وقد دخل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيجده وقد أثر الحصير في جنبه فيبكي عمر فيقول يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى. ما عندش النبي صلى الله عليه وسلم إلا قبضة من شعير، كل اللي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يساوي شيء من مطعم ومن أثاث. وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ فيمضي الزمان وتفتح الأبصار فيبكي عمر رضي الله عنه يوم فتح الله عز وجل على المسلمين بعد معركة القادسية، فيدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فيقول يا أمير المؤمنين هذا يوم فرح وهذا يوم سرور وأجدك تبكي. قال أجل، ولكن لم يؤت هذا قوم قط إلا أورثهم العداوة والبغضاء فأنا أبكي من أجل ذلك. كانوا يبكون خوفا من أن تدخل الدنيا في قلوبهم، ونحن لا نبكي على أحوالنا وقد تملكت الدنيا قلوبنا والعياذ بالله تعالى. كان الواحد منهم ربما تنزل الآية، فأول ما تنزل الآية، وده المطلوب وده اللي هنتفق عليه النهاردة، إنه نتعامل كده، ندخل القرآن في قلوبنا كده، الواحد منهم تنزل الآية يشعر أنها تخاطبه هو، أنا المخاطب بالكلام ده، أنا اللي الآية دي بتكلمني. فكانت تنزل آية مثل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون وأنتم لا تشعرون. فيغلق ثابت ابن قيس رضي الله عنه، يغلق عليه داره ويأخذ في البكاء، ويفتقده النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي أنا رجل جهير الصوت وقد كنت أرفع صوتي فوق صوتك فأنا أخاف أن يكون قد حبط عملي فأكون من أهل النار. أول ما نزلت الآية هو عارف أن الآية دي بتكلمه هو، الكلام ده ليا، الكلام ده ربنا سيسائلني عنه ويواخذني وسيحاسبني عن كل هذه المعاني. ألم تسمع كلامي؟ ألم يصلك قولي كذا وقولي كذا وقولي كذا؟ فماذا صنعت يا عبد الله؟ ضيعت عمرك بعيدا عن طريق الله، فلا تحرم نفسك. عايزين نتعايش هكذا مع القرآن، نرقق به قلوبنا، نشعر القلب بقرب الرب، ونحن نتعايش مع آيات ربنا تبارك وتعالى. فليس شيء من أدوية الإيمان أنفع للقلب من تدبر القرآن ومن تلاوة القرآن. وإذا غفلت القلوب عن القرآن فقد ماتت وقد وضع عليها القفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القرآن يداوي القلب وأنفع الأدوية في علاج قسوة القلب. وتعالوا نتعايش مع هذه التجربة العملية التي يقصها بعض الصالحين، وهو بيحكي إزاي بدأ يتعايش مع القرآن ويرقق قلبه بالقرآن. بيقول كنت بين رفقة، كنت قاعد مع مجموعة من صحابي نتسامر، فإذا بنا نسمع صوت قارئ للقرآن من قريب يتلو سورة النجم. الآيات كأني أول مرة أسمعها، وأول مرة أتعايش معاها، وأول مرة أحس بما فيها من معاني عالية أوي. فبيقول وكان صوت القارئ مؤثرا وهو يرتل القرآن ترتيلا حسنا. شيئا فشيء عشت معه فيما يتلوه، عشت مع قلب النبي محمد وهو في الملأ الأعلى، عشت معه والله جل وعلا يقول ما كذب الفؤاد ما رأى، عشت معه وهو يشهد جبريل عليه السلام، عشت معه وهو يتقرب حتى يصل إلى سدرة المنتهى وجنة المأوى، عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي ويحلق بي رؤياي، وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي، إلى أن وجدت نفسي أنساق خلف الآيات، أقف أمام كل آية من هذه الآيات وأنا أشعر أني لأول مرة أسمعها، حتى وقعت على مسامعي صوت هذا النذير الأخير قبل الكارثة الداهمة، والله رب العالمين يقول هذا نذير من النذر الأولى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أنا الأوان والله، أزفت الآزفة والله. النذر تتوالى علينا ليل نهار، والغفلة مستحكمة، والحال ما بيتغيرش. تسمع في قصص حسن وسوء خاتمة ولا يلين القلب، ترى مشاهد أمامك، ترى أناس يتساقطون من حولك ويموتون فجأة ولا يرق القلب، ترى بعيني رأسك أناس يموتون ويدفنون في قبورهم بيت الظلم بيت الوحشة ولا يرق القلب، ترى أناس يتخطفهم الموت ويبتلون بالأمراض المستعصية وفي نفس عمرك وفي نفس حالك وفي نفس شبابك ولا يرق القلب. تسمع الموعظة تلو الموعظة وتقامل عليك الحجة بعد الحجة، والقلب ملتفت والقلب معرض، والقلب بيفكر بكرة هيعمل ايه، وهخلص امتحاناتي للطلبة ومن عندهم ذلك، واللي هيفكر هيبني بيت فين وهيجيب شقة ازاي وهيتجوز مين وهيربي عياله ازاي، و و ولا يرق القلب. هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى. أما أزفت الآزفة؟ أما أنا الأوان؟ إذا جاء الأوان فولات حين مندمي. خلاص، لا تحسرات لن ينفعك، لا ندم لن ينفعك. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. ما مرش عليك الموقف ده؟ ما عشتيش الموقف ده؟ إن ما تلاقيش حد ليكي يجبر كسرك ويأخذ بيدك إلا رب العالمين. ما فيش حد هيكشف عنك الضر، ما فيش حد هياخد بإيديك، ما فيش حد هيكون ليك في المشهد ده، في الموقع ده، في الحادث ده إلا رب العالمين، ليس لها من دون الله كاشفة. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. عاش المعنى داخل قلبه، تحسس ان القرآن بيصرخ فيه، بينده عليه، بيقول له فوق، حس. كل الآيات دي، كل النذر دي لسه ما رققتش قلبك، لسه ما خليتكش تراجع حساباتك، لسه بتقول وبتفكر. آزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون. في ناس بعد ما تسمع الكلام ده لسه مطنشة، ولسه غفلة، ولسه بتقول هو الكلام ده بيتقلنا ليه، هو ما فيش غير الكلام ده، هو بيكلم كده ليه، هو بيشد في الكلام كده ليه. بالراحة، مش عايزين نسمع، رقق قلوبنا بحاجة تانية، قولولنا كلام رقيق، قولولنا شيء يرغب قلوبنا. هو لسه في ناس بتتعجب. أفمن هذا الحديث تعجبون. هو في ناس للأسف الشديد واخد الموضوع لعب وهزار وسخرية، ودينها لعب وله، ودنياهم زينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. آزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. وتضحكون ولا تبكون. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون لاهون، تلعبون، تجلسون في مجالس السمر واللهو، فرحين على أنكم أبعد ما تكونوا من رب العالمين. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. يمكن نعرف نسجد بجسمنا، لكن أين سجود قلبنا؟ هذا الرجل الصالح يقول لما سمعت فاسجدوا لله واعبدوا كانت الرجفة، حسيت برعشة في جسمي، جسمي انتفض، وقد سارت من قلبي حقا هذه الآية إلى أوصالي، حسيت الآية دخلت في كل خلية في جسمي، تسللت بين أعصابي، واستحالت رجفة ولقيت جسمي مرتعش لم أملك مقاومتها، فظل جسمي هكذا لا أتمالك أن أثبته ولا أن أكفكف دموعا سقطت من عيني وأنا مستشعر لهذا المعنى، ولا أملك أن أحبسها مع الجهد والمحاولة. وأدركت في هذه اللحظة أن هذه السجدة ينبغي أن تكون ليست فقط من أعضائي وأطرافي، وإنما أن تكون سجدة القلب. هو ده القرآن. لما تعيشه صح، لما ترقق قلبك بيه صح. إنما لو قلبك ميت فهذا القلب لا تنفعه الذكرى، ولا تمر هذه الآية عليه إلا بغفلة وإعراض. وفي واحد يبقى قلبه حي مستعد إنه يسمع الآيات وإنه يتعايش معها. وفي رجل أول ما تنزل الآية تجدها في أعماقه داخل قلبه، زي هذا الرجل الصالح لما نزلت عليه آيات سورة النجم هكذا. تعالوا نتفق نرقق قلوبنا ونفتح القلوب دي إزاي؟ بالقرآن، بشكل عملي، بشكل تطبيقي على مدى هذه السلسلة المباركة. فأول جرعات الدواء وأول ما سنأخذه من معين القرآن هذه المعايشة، بأن تفهم ما تقرأ، بأن تعيش القرآن بشعورك، بأحاسيسك، بكل شيء فيك، لأن هذا كلام ربك، حبيبك، سيدك، مولاك، قرة عينك، كلام حبيبك إلى قلبك. كيف يتلقاه القلب؟ عيش الآية وحسها. كان الحسن يشتكي أهل زمانه فيقول: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، لم يأتوا الأمر من قبل أوله. يقول الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عيش المعنى واقرأ القرآن، وإن شاء الله تعيش مع سورة واحدة على مدى شهر، تقرأها وتكررها وتعاود النظر في معانيها. عايزكم النهاردة عملي، واجب اليوم ان احنا بعد انتهاء المحاضرة ان شاء الله هنصلي بسورة النجم، واللي مش حافظها يقرأها من المصحف، وكلنا هنقف المشهد اللي احنا تدبرناه ده، وحنعيد الآيات اللي توقفنا عندها دي 10-20 مرة، وحنسمع قلبنا المعنى لغاية ما نصل إلى إن قلوبنا هتسجد. والله بإذن الله ستسجد، ستسجد خشية لله تبارك وتعالى، استشعار للمعاني دي. من الطرق اللي بتدخل القرآن القلب فترقى القلب التكرار، لأنه يورث الاعتبار. قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل ابن عياض يقول ذات ليلة وهو يقرأ سورة محمد فيبكي ويردد هذه الآية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إبراهيم بن الأشعث بيقول الفضيل مسك الآية دي فأخذ يردد: ونبلو أخباركم. أخباركم يعني أسراركم اللي داخل قلوبكم، اللي جوه بواطنكم. ربنا سيبلوه، ربنا حيكشفه، ربنا حيمتحن القلوب دي، وستهتك الأسطار يوم تبلى السرائر. فكان الفضيل يردد الآية ويقولها مرة تلو الأخرى ويقول وتبلو أخبارنا، فإن بلوت يا رب أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا، إنك إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا، يا رب إن بلونا إن بلينا بذلك فبلوت أخبارنا افتضحنا على رؤوس الأشهاد وهلكنا الهلاك الذي ليس بعده هلاك. يا عيد الآية تاني وعيش المعنى تاني، ولنبلونكم رب العزة يقسم، وما يدعوك يا رب أن تقسم، وما يدعوك يا رب أن تقسم على هذا وهو أمر الغيب الذي هو عندك. يقول ولنبلونكم، والله سيكون ذلك، سيكون البلاء، سيكون الاختبار، سيكون الامتحان، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. هيجي البلاء لا محالة في الدنيا وفي الآخرة، هيجي البلاء ويرى الله الصادق ويرى الله الكاذب، وترى هل أنت عندك علو الهمة أم أنت دني الهمة، هل أنت ممن ستجاهد في الله حق جهاده لأنه اجتباك واصطفاك ولأنه ربنا من عليك بمنن عظيمة، فما يكونش حق ربنا علينا أن لا يرى من أنفسنا أننا نبذل له الغالي والنفيس حتى يرضى عنا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ردد الآية، عيش مع الآية، قل عسى أن يكون قريبا، قل عسى أن يكون الأمر قريب وأنا لا أدري، قل علمها عند ربي في كتاب. تفكر وتذكر، كان أبو سليمان الداراني يوصي فيقول إذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع، وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع. لو لقيت قلبك امسك وقف وتحسس، لو وجدت عينك بدأت تدمع، لو وجدت قلبك بدأ يخشع، زيد في جرعة الدواء، خد تاني وتالت ورابع حتى يرق هذا القلب. كرر، فالتكرار يورث الاعتبار. الأمر الثالث بعد الفهم والتكرار، عيش بأنك المخاطب. ثابت البناني قرأ التي تطلع على الأفئدة، النار، النار تأكل هذا العبد المعذب فيها، تأكله إلى فؤاده فتبلغ به أشد العذاب. فكان ثابت إذا قرأ هذه الآية يقول تأكله إلى فؤاده وهو حي، وهو حي هذه الحياة، وهو في النار معذب لا يرى فيها موتا ولا يرى فيها الحياة بمعنى أن يهنأ ويطمئن. فيقول تأكله إلى فؤاده وهو حي، لقد تبلغ فيهم العذاب، العذاب وصل لأعلى درجة ممكن حد يتصورها. ثم يبكي، فيبكي من حوله ويقول لما خص الأفئدة بالذكر؟ إشمعنى القرآن قال التي تطلع على الأفئدة؟ القرآن ما قالش ليه إنها التي تطلع على رأسه اللي بتشوي جسده، إنما قال النار تطلع على الأفئدة. قالوا لأن الألم إذا وصل إلى الفؤاد مات صاحبه، أي أنه في حال من يموت من شدة الألم، يعني النار لما كالت فؤاده هو وصل للدرجة اللي في الدنيا يبقى مات موتة شديدة جدا، أشد الميتات ألما ووجعا، لكن حيل بينه وبين الموت فهو هكذا. وهذا الذي أبكى ثابت، وهذا الذي حري بنا أن يبكينا. وهذا عمر ابن عبد العزيز قرأ عنده رجل قول الله جل وعلا في سورة الفرقان: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه